الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 62 من سنن النسائي والرابع عشر من كتاب الافتتاح. قال رحمه الله: باب موضع السجود. وفي السند المتصل أخبرنا محمد بن سليمان لوين بن وصيصة عن حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت جالسا إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد فحدث أحدهما حديثا الشفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يكرمه الله بالمقام المحمود، والآخر منصت. قال: فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرسل، وذكر الصراط وهو الجسر الممدود علامة جهنم. وفي هذا الحديث ما يتعلق بالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عقيدة أهل السنة ويخالف المعتزلة والخوارج ومن إليهم من الروافض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. خرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول من يجوز الصراط، إذ أنه استفتح أبواب الجنة أول من شيء، وهكذا أمته معه. فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء أي من الحكم بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج، لأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع فيعرفون بعلاماتهم إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود. وهذا دليل على تعين الصلاة وأن تاركها كافر، إذ لا موطن يعرف به. وفي الصحيح: فإن الله حرم على النار أن تأكل موضع السجود إكراما له، فيصب عليهم من ماء الجنة من نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، تخرج صفراء ملتوية، حبة الزرع يحملها السيل فتخرج صفراء ملتوية. خرجها البخاري 6573، ومسلم 182، وأحمد 7717. قال: باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؟ نعم، لا حرج، والأولى أن تتقارب الأركان. وبالسند المتصل أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب المصري عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء، المغرب أو العشاء، وإذا كان كما في بعض النسخ العشي فالعصر أو الظهر قبل ذلك، وهو حامل حسنا أو حسينا أبناء ابنته، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى تكبيرة الإحرام، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، ولا يدري الصحابة ما سبب إطالتها. قال أبي: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة انتهى منها، قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أن قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، فيه أن ابن البنت ابن، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، فيه الرفق بالصغار الإحسان إليهم. والشاهد أنه أطال سجودا أكثر من غيره، ومع ذلك كانت صلاته صحيحة، وأخرجها أحمد 16033. قال: باب التكبير عند الرفع من السجود. وفي السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم قال: حدثنا الزهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقم عن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، ويسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. قال: ورأيت أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يفعلان ذلك. والشاهد من الحديث التكبير عند الرفع من السجود، كما أنه يكبر في جميع انتقالات الصلاة إلا ما كان من الرفع من الركوع إلى الاعتدال، فإنه يأتي بسمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد. باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى، يعني في قيامه بالركعة الثانية، لكن هذا لم يثبت، وإنما يرفع عند القيام في تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الركوع وعند القيام من الركعتين. وأخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة يعني رفع يديه، وإذا ركع فعلى مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعلى مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعلى مثل ذلك كله، يعني رفع يديه. الصحيح أن هذه شاذة مخالفة لما في الصحيح، وما في الصحيح يقدم عليها، وقد تقدم على الصواب. قال: باب ترك ذلك بين السيدتين، أي الرفع بين السيدتين لا ثبت. وفي السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع بعد الركوع ولا يرفع بين السيدتين. قد تقدم الحديث في الصحيحين وحديث ثابت. باب الدعاء بين السيدتين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. وأيضا جاء حديث عن ابن عباس: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، إلا أنه عل بعنعنة ابن أبي ثابت، وكذلك بتفرد كامل بن العلاء إذ انكر عليه. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن سمعه يحدث عن رجل من عنس عن حذيفة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى جنبه، وهذا بالليل، فقال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذا في سجوده، أو أنه قاله دعاء استفتاح، لكن ثابت أنه في سجوده وركوعه. ثم قرأ بالبقرة ثم ركع، فكان ركوع نحو من قيامه، وقال في ركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وقال حين رفع رأسه: ربي الحمد، لربي الحمد. وكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وكان يقول بين السيدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. الحديث في الصحيح بدون كلمة ربي اغفر لي، هذه الزيادة خارج الصحيح. وبهذا يعلم الباحث أن الأحاديث تتوافق بجمع طرقها، فإن راوي الحديث قد يرويه بالمعنى، وأحيانا يريد أن يبين جميع ما ثبت، وأحيانا يريد الاستدلال به على مسألة بعينها. قال رحمه الله: باب رفع اليدين بين السيدتين تلقاء الوجه. وبالسند المتصل أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال: حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي ضعيف قال: صلى إلى جنب عبد الله بن طاوس بن أبي مسجد الخيف، لأنه مكان مرتفع في الوادي، فكان إذا سجد السيدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه كأنه يدعو، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لوهيب بن خالد: إن هذا يصنع شيئا لم نرى أحدا يصنعه. فقال له وهيب: تصنع شيئا لم نرى أحدا يصنعه. فقال عبد الله بن طاوس: رأيت أبي يصنعه. وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه. قال عبد الله بن عباس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك. نقل ابن رجب رحمه الله فتح الباري السنة 351 أيضا أن الإمام أحمد سئل: أليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل؟ فقال: هذه الأحاديث أقوى وأكثر انتهى، يعني عدم الرفع. وقال ابن رجب فتح الباري السنة 354: قد عارض ذلك نفي ابن عمر مع شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها، فهذا يدل على أن أكثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاث والقيام من الركعتين انتهى. قال رحمه الله: باب كيف الجلوس بين السيدتين على الافتراش، بأن ينصب رجله اليمنى وتكون أصابعه فيها إلى القبلة ويفرش رجله اليسرى. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضع حبطيه، يعني يباعد بينهما في السجود من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى لأنه ينصب اليمنى. أخرجه مسلم 497 وأحمد 26818. قال: باب قدر الجلوس بين السيدتين، لا يختصر حتى ربما لا يأتي بذكرها، ولا يطيل حتى يشق على من إليه. وبالسند المتصل أخبرنا عبد الله بن سعد أبو قدامة قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني الحكم هو بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن البراء رضي الله عنه قال: كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وقيامه بعدما يرفع رأسه من الركوع بين السيدتين قريبا من السواء. والحديث الصحيحين، والدلالة منه أن الإمام يجعل أعماله متقاربة غير متباعدة، إلا في حال القيام وفي حال الجلوس للتشهد فقد يحتاج أن يطيل شيئا. باب التكبير للسجود. السند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على المعنى الذي تقدم إلا في الرفع من الركوع. فهذا العموم تخصصه أحاديث أخرى. الحديث أخرجه الترمذي 253. قال رحمه الله بسند متصل أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن الشهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم تكبيرة الإحرام ثم يكبر حين يركع تكبيرة الانتقال ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وهذا الحديث ذكر فيه جميع مواطن التكبير وقد أشير إلى أنه في الثنتين 11 تكبيرة وفي الثلاث 17 تكبيرة وفي الأربع 22 تكبيرة. أخرجها البخاري 789 ومسلم 392 والترمذي 254 وأحمد 9851 وعند مسلم زيادة. ثم يقول أبو هريرة إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي. وهذا هو الصحيح حتى يستوعب الذكر أغلب الركن. باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين يستوي جالسا خلافا لمن ذهب إلى غير ذلك. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة الجرمي عبد الله بن زيد الصابر المحتسب قال إسماعيل هو بن علي وأيوب بن السختياني أيوب السختياني قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الأخرى. قد دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين في المسيء صلاته ثم اجلس حتى تعتدل جالسا وفي بعضها تطمئن جالسا وفيه تعليم الجاهل واحتساب ذلك وأن من أسباب نيل الدرجات وحصول عظيم الهبات. حديث أخرجه البخاري 677 وأحمد 15599 وأبو داود 842. قال أبو سند المتصل أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة خالد بن مهران الحذاء عن مالك بن الحارث رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا يعني في هذا جلسة الاستراحة بعد ركعته الأولى يجلس جلوسا يسيرا ويقوم للثانية وبعد ركعته الثالثة يسجد يجلس جلوسا يسيرا ويقوم للرابعة. وقد اختلف العلماء في حكم هذه الجلسة فمنهم من جوزها مطلقا ومنهم من منعها مطلقا ومنهم من قال بأنها للحاجة إذا كبر وكان مريضا وهذا اختيار الإمام أحمد. والحديث أخرجه البخاري 823 وأبو داود 844 والترمذي 287. قال السندي هذا الحديث يدل على ثبوت جلسة الاستراحة ومن لا يقول بها حملها على أنه صلى الله عليه وسلم فعلها في آخر عمره حين ثقل ولم يفعل قصدا والسنة ما فعله قصدا لا ما فعله بسبب آخر. لكن أورد عليه قوله صلى الله عليه وسلم لمالك وأصحابه صلوا كما رأيتموني يصلي وأقل ذلك أن يكون مستحبا. وأيضا قد جاء الأمر بها في بعض روايات حديث الأعرابي المسيء صلاته.